بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ثقل النبي صلى الله عليه وسلم جعل يتغشاه الكرب، فقالت فاطمة رضي الله عنها: وكرب أبتاه؟ فقال: ليس على أبيه كرب بعد اليوم. فلما مات قالت: يا أبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه، جنة الفردوس مأواه، يا أبتاه، إلى جبريل ننعاه. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها: أطابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب؟ رواه البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قوله عن أنس هو ابن مالك رضي الله عنه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدم رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، كما قال رضي الله عنه: خدمت رسول الله 10 سنين وما قال لي لشيء قط لما فعلته، ولا شيء لما فعله ألا فعلت كذا. وهو من المكثرين في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو آخر الصحابة موتا بالبصرة، وهو دعا ممن دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لم يدعو لأحد بدعوة كدعوته لأنس في طول العمر. اللهم قالت أمه أم سليم: يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له. كان صغيرا في السن حين قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فجعلته يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قالت: يا رسول الله خويدمك أنس، ادعو الله له. فدعا له: اللهم اكثر ماله وولده وأطل عمره. استجاب الله دعوه وأكثر دعوته، وأكثر الله ماله وأكثر ولده. وكان يتزوج من السراري أنس رضي الله عنه كثيرا حتى كثر أولاده، ومات من أولاده 100 واحد، حتى دفن من أولاده في زمن الحجاج أكثر من 100 واحد بيده، دفنهم هو رضي الله عنه، وذلك في حال موت الطاعون لما أصيب الناس بالطاعون في ذلك الزمن، وبقي من أولاده جملة كثير. الشاهد أنه كثر أولاده وطال عمره في طاعة الله. وفي الحديث عن عبد الله بن بشر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس من طال عمره وحسن عمله. ومناقب أنس بن مالك كثيرة، إنما الشاهد إلماحه إلى فضل أنس رضي الله عنه. قال: لما ثقل النبي، أي ثقل أي لم يستطع التحرك لشدة المرض وشدة الألم ودنو الموت منه، وهذا دليل على أن الأنبياء يبتلون على قدر أعمالهم، كما في حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يبتل المرء على قدر دينه. الأنبياء فالأمثل فالأمثل، الأنبياء كلهم على قدر دينه، قال على قدر دينه، إن كان في دينه صلبا شدد عليه، وإن كان في دينه ركة خفف عنه. أشد الناس بلان الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، خرجه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين دخلوا عليه يعودونه وكانت الحمى شديدة عليه: إنك توعك وعكا شديدا يا رسول الله. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. قال: ذلك أن لك أجرين؟ قال: نعم، ذلك كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يصاب بما يصاب به البشر من الابتلاءات والأمراض والأسقام والأحزان، وكذلك ثقل الأتعاب والأمراض والكرب، وكل ذلك لرفع درجاته، نرفع درجات من نشاء فوق كل ذي علم عليم. فالابتلاءات في حق ما عنده سيئات مكفرات لسيئاته، ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن إلا كفر الله به من خطاياه. وفي حق الأنبياء رفع درجاتهم، وهكذا. وفي حق عصاة الناس والكفرة والمشركين قليل من كثير مما أعده الله لهم من العذاب، لنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون، كذلك العذاب، والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهذا يدل على فضيلة المؤمن وأنه يعني مكفر الذنوب ومكفرات الذنوب جملة عظيمة، ومنها الابتلاءات، وأنها ليست مكفرة للكافر والمشرك ما دام في شركه وكفره، أن الآلام والأسقام لا تكفر من ذنوبه شيئا. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. هذا إذا عملوه فكيف بما لم يعملوه وبما يحصل لهم من المحن؟ لا شك أن ذلك كله ليس في صفحات، ليس في صحائف حسناتهم منه شيء. يعتبر الرجل السمين البطين لا يزن عند الله جناح بعوضة. فمن فضيلة الإيمان والإسلام أن الابتلاءات والمحن وما إلى ذلك تكفر شأن من له ذنوب من سيئاته، تكفر الصغائر، وربما كفرت الكبائر إذا اقترنت بذلك بتوبة أو شاء الله أن تكفرها وترفع الدرجات. جعل يتغشاه الكرب، يدل على النبي صلى الله عليه وسلم أصابه الكرب، أصابه الكرب من شدة الألم، من شدة ما يصيبه، جعل يتغشى يغشى عليه من الكرب، لأنه يعني في حالة ألم شديد. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا إله إلا الله إن الموت لسكرات، ويغمى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة، ثم إذا فاق يقول هذا لا إله إلا الله، يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. هذا يدل على شدة الألم عند الموت، وأنه قد يشتد الألم على المؤمن، ويكون ذلك غالبا، فإنه قد يحصل في حال الشهادة أنه قصت النملة، وأنه قد يحصل، وليس الموت بعرق الجبين في حق كل أحد، وأنه من لم يمت بعرق الجبين يكون ذلك سوء خاتمة في حق الله. الناس يتفاوتون في حالة وفياتهم، ومن كان على خير فمات بعرق الجبين كما جاء في الحديث، المؤمن يموت بعرق الجبين أي من شدة الألم ومن شدة السكرات، لا من شدة الحياء لما يقدم عليه كما قال بعض الشراح في هذا الحديث في عرق الجبين. وهكذا إن مات بغير ذلك، مثلا مات موتا سريعا بما هو من حسن الخاتمة وأعمال حسن الخاتمة، فذلك خير له. ومن لقي الله عز وجل بعمل صالح لقيه وهو راض عنه إن شاء الله، لا سيما إذا مات على طاعة الله وتوحيده. جعل يتغشاه الكرب، أي يتغشى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فاطمة وكرب أبتاه، أي تتوجع لما يحصل لأبيها من الكرب. وأما ما جاء أنها قالت وكرب، أي أنها هي مكروبة، فالصواب خلافه، الذي في الصحيح خلاف هذا اللفظ، وإن كان الواقع أنه مكروب وأنها مكروبة، فلا مانع من اللفظين، إلا أن من يرجح هذه الرواية على تلك، وإلا فلا مانع من تأويل اللفظين على الوجه الصحيح. وكرب أبتاه، تتوجع لأبيها ومن شدة ألم أبيها تشعر بكرب، فإن المحزون قد يبلغ به الحزن وشدة الحزن وألم الحزن إلى أن يكون مكروبا، فالمعنيان صحيحا، هو مكروب وهي مكروبة لكربه. فهذا يدل على فضيلة لفاطمة رضي الله عنها، وأنها شعرت بألم أبيها، وأن أباها وأنها أصيبت في أبيها، وسائر أبناء النبي صلى الله عليه وسلم أصيب هو عليه الصلاة والسلام فيهم، وكلهم ماتوا قبله ذكورا وإناثا، وهي ماتت بعده وأصيبت فيه وتألمت لألمه وحزنت عليه. وهذا يدل على فضلها أنها أيضا من مكفرات ذنوبها، إصابة إذا مكفرات من مكفرات ورفع درجاتها أنها أصيبت في أبيها. فقال ليس على أبيك كرب بعد اليوم، والذين قالوا واكربا أنه ما كرب النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الكرب عليها، يرد عليهم بهذه الفقرة، أنه قال أنه أثبت الكرب الذي حصل له، وأنه بعد ذلك إن شاء الله في نعيم بل الرفيق الأعلى. وأيضا في قولها جنة الفردوس مأواه، فيزول الكرب على المؤمن بخروجه من الدنيا، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. وكونها شيء المؤمن يخرج يقول قدموني قدموني لأذهب إلى مالي وأهلي، وهي جنة الكافر باعتبار أنهم يعني فيها في سعى لما سيقدم عليهم العذاب الشديد. ولهذا يقول لا، يقول الكافر لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة، لأن ما فيه من عذاب وبلاء وشدة في الدنيا أو ما بعدها من البرزخ أهون ما يقدم عليه من عذاب النار، والمؤمن ما فيه من خير في الدنيا ونعيم كل ذلك بجانب ما يقدم عليه يسير، فلهذا هو في سجن في الدنيا على أي حال كان، وإن كان منعما وإن كان في حياة طيبة كما قال الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ولكن ما أعد الله له في دار الكرامة دار النعيم خير كثير يكون بالنسبة لما هو فيه في الدنيا كأنه مسجون على أي حال، سواء كان في ألم وشدة أو كان في نعيم وخير. ويشرح ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأنعام أهل الدنيا من أهل النار فيغمس فيها خمسة، ثم يقال له هل مر بك نعيم قط، هل رأيت خيرا قط، فيقول لا يا رب ما مر بي نعيم قط ولا رأيت خيرا قط، ويؤتى بأشد الناس بؤسا في الدنيا من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة، ثم يقال هل مر بك بؤس قط، هل رأيت شدة قط، فيكون ما مر بي بؤس قط يا ربي وما رأيت شدة قط. وهذا كله ينسى، أمور الآخرة يقسم بعض الذين من أهل من الغافلين ما لبثوا غير ساعة ويوم تقوم الساعة، يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون. فحياة الدنيا كلها ليست بشيء بجانب الآخرة، ولهذا تنسى ينساها المجرم بلا بما يحصل له من غمسة واحدة في عذاب الله. وينسى الألم، المؤمن ينسى ألم الدنيا بغمسة واحدة في الجنة. قوله وأكرب أبتاه قال ليس على أبيه كرب بعد اليوم، أي أنه في الدرجات العلى درجة لا تنبغي، هي الوسيلة لا تنبغي إلا لواحد، أرجو أن أكون أنا هو في مسألة الوسيلة حلت له الشفاعة وهو في أعلى درجات الجنة، والجنة ليس فيها كرب وليس فيها خوف ولا فيها حزن، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فلما مات أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يدل أنه مات موتا حقيقيا كما يموت البشر وهو فراق الروح للجسد، فإن الموت هو فراق الروح للجسد وليس زوال الروح أصلا، لا إنما هو فراق الروح للجسد وليس فناء الروح. وقال الله عز وجل إنك ميت إنهم ميتون، فقارن موته وموتهم، قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقابه فإن الله شهيد. قال كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وأدلة ذلك كثيرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم مات وأنه في حياة برزخية، وأن الذين يدعون رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنه يحضر معهم في الموالد يكونون هؤلاء ضلال لم يفهموا هذه الأدلة أو لم يعملوا بها، حتى أنك ترى بعض الذين يأتون بمثل هذه الحالة ويقول هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى، وهكذا أيضا ينادونه كأنه حاضر معه يقول يا محمد كن حبيبي، يا محمد كن طبيبي وأجرني من لهيبي إن أوزاري ثقال. وإنما الشاهد أنهم يعني لا يطبقون هذه الأدلة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ميت وأنه لا يعلم الغيب، وأنه يعني يقول لا يعلم الغيب في السماوات والأرض إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، ويعتقدون فيه خلاف المعتقد الصحيح عليه الصلاة والسلام. قالت يا أبتاه، لما مات ندبته ندبا شرعيا جائزا ليس شديدا، ندبا جائزا ليس فيه تسخط اعتراض على أقدار الله عز وجل، وإنما ندبت أباها لحزنها، فالندب اليسير الذي ليس فيه تسخط يجوز لهذا الحديث، فالصحابة لم ينكروا عليها، وهي نفسها أيضا ما عرفت أن ما كان ذلك في حقها، يعني ما كان ذلك لو كان غير مشروع ما فعلته، يا أبتاه أجاب ربا دعاه، ومعناه أنه دعاه ربه فأجاب. وفي حديث زيد بن أرقم في خطبته بماء يدعى خمة قال إنما أنا رسول ربي، يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، أي يدعوني فأجيب رسوله الملكي فيجيب ربه. وإني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فخذوا بكتاب الله، حث على كتاب الله ورغب فيه، والشاهد من ذلك يأتيني رسول ربي فأجيب. فأتاه رسول ربي فأجاب، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه جنة الفردوس مأواه، ونعم سألتم الله سألوا الفردوس فإنها على الجنة، والنبي صلى الله عليه وسلم في الوسيلة الفردوس، وفي أعلى درجة من الفردوس، وهي بذلك أيضا تثبت ما أثبتته الأدلة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسلي نفسها وتعزي نفسها أنه وإن كان مات فإنها في الجنة. يا أبتاه إلى جبريل ننعاه، لأن جبريل عليه الصلاة والسلام هو الذي كان ينزل عليه بالوحي، وكان جلس النبي صلى الله عليه وسلم يدارسه القرآن، فلهذا كالتعزية هذا، وفيه تعزية للمحب والنعي للمحب، يعني نقل الخبر خبر الموت إلى المحب، وجبريل ما أطلعه الله على موته، ولكن هذا يعني فيه على أن جبريل كان محبا للنبي صلى الله عليه وسلم، فنعي إليه، فنعي الموت للمحب وتعزية المحب سواء كان من يعني ماذا قريبا أو بعيدا، ليس فيه نكارة، النعي المشروع جائز، كأن يقال توفي فلان ابن فلان، يعني ينقل ذلك إلى محبه، أو كذلك ينقل هذا إلى الناس لتكثير المصلين عليه، أو ينقل هذا إلى الناس كما نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي إلى الصحابة وقام فصلى عليه، جمعه هو أصحابه وصلوا عليه. فالنعي الجائز جائز، وإنما النعي المنهي عنه أن يكون فيه ذكر الذكر كذلك أيضا المناقب، وذكر كذلك وفلان مات فلان الذي فعل كذا وفعل كذا وفعل كذا، والتوسع في ذلك في الجرائد وما إلى ذلك والمجلات بما هو من الله. وأما مجرد تعزية فيه أو نعي فيه أنه توفي فلا أشكال لا إنكار في ذلك. فلما دفن قالت فاطمة رضي الله عنها طابت أنفسكم أن تحثوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم التراب، وهذا قالت على أنه أين شفقتكم يعني على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ولا شك أنهم يعني لم يجبها أنس رضي الله عنه في ذلك، لأن هذا شيء هو أراده أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يدفن الموتى، وهذا شيء أراده الله يعني شرعه الله، ما ماته فأقبره، ويلت أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري يا أخي فأصبح من النادمين، يعني مثل هذا الغراب قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. حتى الكافر فضل عن المؤمن توارى سوءته، فواره ولا تحدث شيئا، ولكن لا يقبل على طريقة قبور المؤمنين قبور المسلمين على هيئة اللحد والشك وما كان ذلك، توارى سوءته وكفى. فهذا شيء أراده الله أن يكون كذلك، يستوي فيه يعني الملك والفقير والصغير والكبير، وكل من تيسر له ذلك يكون قد أوري سوءته، وأنه ليس ذلك إلا إكراما له. والنعي إلى جبريل باعتبار أنه انقطع الوحي من السماء، إنهم أي من أتاه أبو بكر ومن معه يعودانها فبكت، قالوا ما لك تبكي، أما تعلمت أن ما عند الله خير للرسول؟ قالت لم أبكي لذلك، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان. وأنس يقول أنكرنا قلوبنا من حين دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باعتبار أنه حصل في قلوبهم ما لم يكن من قبل، فكان يذكرهم وكان كذلك بينهم الألفة، فلما دفن النبي صلى الله عليه وسلم فأنكروا قلوبهم شيئا ما، وإلا فهم ما زالوا في الخير والإسلام والاستقامة وحمل الدين. ولكن الشاهد أن هذا النعي لانقطاع الوحي من السماء، ففيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرمه الله عز وجل في الدنيا بإقامة الدين، فلما مات جعل الله عز وجل الصحابة هم يقومون بذلك ومن بعدهم، دين الله محفوظ. قال أبو بكر رضي الله عنه: كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. في هذا الحديث من الفوائد شدة البلاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى سائر الأنبياء والصالحين، وأن الميت قد يحصل له كرب وشدة وسكرات، حتى ربما عرق جبينه بسبب ذلك، ومن يموت بعرق الجبين حديث ثابت. وأن الصبر من صفات الأنبياء، فإن هذه الشدة صبر عليها النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها من الشدائد، وما تعرف وما يعرف الثبات وما يعرف كذلك إلا عند الشدائد. والصبر منقبة عظيمة لمن وفقه الله له، فلهذا يكون الابتلاء به لتكفير السيئات ولرفع الدرجات. وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأن النبي صلى الله عليه وسلم حين مات ندبته ابنته، وأن ذلك الندب يعني ما لم يكن فيه ما سبق ذكره من التنبيه عليه لا جائز، وفيه فضيلة لفاطمة كما تقدم آنفا أنها ماتت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأصيبت فيه، وفيه كذلك أيضا جواز الحزن وجواز البكاء على الميت، فهي كانت حزينة وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على ابن ابنته، وبكى النبي صلى الله عليه وسلم على عديد ممن مات، والبكاء ليس فيه محظور، وإنما النوح الذي فيه محظور النوح عليه، وكذلك أيضا ما يسمى فكذلك بالنعي المحرم. وأما مجرد البكاء فهذا أن العين تدمع والقلب يحزن، لا نقول إلا ما يرضي ربنا. فعائشة أقصد وسائر زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وسائر الصحابة وسائر بكوا وحزنوا، وكذلك أيضا هو بكى وحزن هذا الموتى الذين من أقاربه والذين يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الموت عبرة، أنها كل نفس ذائقة الموت، فعلى المسلم أن يكون متذكرا للموت دائما أبدا، أكثر ذكر هذا من اللذات، فكلنا كل نفس ذائقة الموت، وكل غني أو فقير ذاهب تحت التراب ويحثى عليه التراب، سواء كان يعني غنيا أو فقيرا أو ملكا أو مملوكا أو غير ذلك، كلهم تحت التراب. إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك تحت التراب، فكذلك من باب أولى غيره. وكما قال الله عز وجل: كونوا من ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال عليه الصلاة والسلام: من أصيب بمصيبة فليتذكر مصيبته دي، أي من ذلك تذكر لهذا الموت الذي حصل النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الموت، حتى قالت عائشة: فلم أكره شدة الموت بعد ذلك لأحد، أي لما رأت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا الإسلام والسنة. الحمد لله رب العالمين.